بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله تعالى على هذه الفرصة الطيبة، وأسأله المزيد من فضله لجميع المستمعين، وأسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وها نحن نجتمع في بيت من بيوت الله تعالى تطبيقا لما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما أخبرنا عن الوعد عليه في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات العظيمات من سورة الصف يخاطب الله تعالى بها خيرته من خلقه وهم المؤمنون، ويناديهم في افتتاحها هذا النداء العظيم، فيقول جل من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. افتتح بهذا الحرف العظيم الذي هو أشرف حروف النداء وهو ياء، وهذا الحرف له مزايا متعددة. أول هذه المزايا أنه حرف النداء الوحيد الذي ينادى به اسم الله تعالى، فلا تدخل أحرف النداء الأخرى وهي 9 أحرف لا ينادى بها اسم الله عز وجل، وإنما ينادى بهذا الحرف وحده من بين الأحرف. مع ذلك شرف الله تعالى المؤمنين بندائهم بهذا الحرف الذي اختص اسمه بندائه، وأتى بهذا الاسم المرشح للنداء وهو أيها. وأيها وأيتها اسمان يتوصل بهما لنداء ما فيه أل، لأن حرف النداء حرف وأل حرف، ولا يجتمع حرفان في مقدمة كلمة، فلذلك لا بد من الفصل بين الحرفين، وهذا أبلغ الأساليب وأرجحها، فيؤتى للمذكر بأيها ويؤتى للمؤنث بأيتها، والمنادى بعد أيها وأيتها يأتي موافقا للصيغة، فإن كان المنادى مذكرا سواء كان مفردا أو جمعا أتي بها بصيغة التذكير، وإن كان مؤنثا أتي بها بصيغة التأنيث. وأيها وأيتها في النداء دائما يلزم رفعها، وهي من المواضع الأربع التي يجب فيها رفع المنادى. والله تعالى هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الاسم الموصول متعرف بصلته وهي آمنوا، وذلك أن الله عز وجل إذا وجه هذا النداء العظيم الذي نطق الله تعالى به وخاطب به عباده، فهذا أبلغ تشريف ترتفع له الآذان وتشمئز له القلوب، فهذا رب العزة والجلال ينادي من فوق عرشه يخاطب بعض خلقه، وهذا الخطاب وهذا النداء لا يكون إلا لمصلحة خلقه، فهو تعالى الغني الحميد لا حاجة به إلى شيء من خلقه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. وإن من نعمة الله تعالى على عباده أن يختار منهم من يدخله في هذا النداء العظيم، فلذلك أشرف شرف يتصف به المخلوق هو أن يدخل في عموم قول الله تعالى: الذين آمنوا. فهذا النداء العظيم كثير من الناس حرمهم الله تعالى منه ولم يدخلهم فيه، فلم يرزقهم الإيمان ولم يكتبه لهم، فلذلك لا يستحقون هذا التشريف العظيم ولا يدخلون في نداء الرب الكريم، وما ذلك إلا لقدر الله تعالى وعدله، عاملنا الله وإياكم بفضله. فإذا هذا الشرف العظيم ينبغي للمؤمنين أن يبأوا به وأن ينظروا هل يستحقون هذا اللقب الكريم أو لا، فإن كانوا يستحقونه فهي نعمة من نعم الله تستحق الشكر، ومن كان يعلم من نقصه قصورا في الإيمان أو شكا أو ريبا فعليه أن يراجع نفسه، وليعلم أن هذا الشرف العظيم لا ينال إلا بالعمل. لذلك فإن هذا النداء العظيم جاء بإثبات الوصف كأنه قد حصل، فعبر عنه بالفعل الماضي، ولم يقل يا أيها الذين يؤمنون، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، فهذا الإيمان قدر قد سبق وقد كتب الله في الأزل كل من يؤمن، فلذلك حصل الخطاب بصيغة الماضي كأن هؤلاء قد آمنوا فعلا، ومع ذلك سيأمرهم بالإيمان لأنه يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ما هي تجارة؟ تؤمنون بالله. فإذا الإيمان المذكور في مقدمة الآية هو الإيمان الأزلي المكتوب قبل خلق السماوات وقبل خلق الأراضين، عندما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن، فكتب كل شيء يكون، فذلك في صحف عند الله فوق عرشه. فهذا الإيمان السابق هو المزية الحميدة التي وفق الله لها من اختار من خلقه وذكرهم بهذا الوصف الحميد، فقال يا أيها الذين آمنوا. آمنوا هنا تطلب مفعولا، وهذا المفعول حذف للاختصار وللعلم به، لأن الإيمان له أركان لا يتم دونها، وهذه الإيمان هذه الأركان وهي أركان الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه الستة المذكورة في حديث جبريل في سؤالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ركن سابع متمم وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، فقد جاء ذكره في 767 آية من كتاب الله تعالى، كل هذه الآيات مثبتة للبعث بعد الموت، فكان متمما لأركان الإيمان، فكانت أركان الإيمان بهذا 7، وبذلك تكون أركان الإيمان مساوية لأركان الإسلام وأركان الإحسان. فأركان الإسلام أيضا أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول، أن تشهد أن محمد رسول الله، هذا الركن الثاني، وأن تقيم الصلاة، هذا الثالث، وتؤتي الزكاة، هذا الرابع، وتصوم رمضان، هذا الخامس، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا السادس، والجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه 7. فبهذا 6 هي الأصل الذي لا يعذر أحد فيه، والسابع مكمل لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك هنا في تمام هذه الأركان، فحذف المفعول لعموم جميع هذه الأركان، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا بالله، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا برسول الله، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا باليوم الآخر، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، وحذف المفعول ليشمل الجميع ليكون الإيمان كاملا، يا أيها الذين آمنوا. هنا تبدأ القلوب في الإقبال على الله تعالى عندما تسمع نداءه من فوق 7 سماوات وهي مؤمنة جازمة محققة، فحينئذ تقبل على الله تعالى وتعرض عما سواه، لأن الله تعالى يستحق الإقبال عليه من غير نداء، حتى ولو لم يناد فإن الإقبال عليه مطلوب. ولذلك قال الله تعالى كما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت، أنا خير مما التفت إليه. فإذا الإقبال على الله تعالى مانع من الإقبال على غيره، مقتضي للحرية الكاملة. والحرية الكاملة ما هي؟ هي الحرية من الأغيار والأكدار، أن يكون الشخص خاليا من الأغيار، لا يزن أي اعتبار لغير الباري جل وعلا الذي فطره وسواه. ويتذكر قول إبراهيم الخليل فيما قص الله عنه في كتابه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالذي يعلم أن كل هذه النعم واصلة إليه من قبل الله تعالى الذي خلقه وسواه والذي سيعيده ويحاسبه على كل ما أعطاه، لا بد أن يقبل عليه وأن يتذكر أن الخوف والرجاء محصوران إليه، وأنه لا يصمد إلى شيء من دونه، وأنه وحده المستحق لأن يقصد في جميع الحوائج، وأن يعبد بمختلف أنواع العبادات، وأن يقبل عليه على مختلف الأحيان. لذلك فإن هذا الوصف الحميد الذي تشمئز له النفوس تكرر في القرآن النداء به في أكثر من 60 موضعا في القرآن، بينما جاء النداء بصيغ أخرى، فمثلا يا أيها الإنسان لم تأتي في القرآن إلا في 3 مواضع تقريبا، يا أيها الناس ما جاءت في القرآن إلا في 13 موضعا، يا أيها الذين آمنوا جاءت أكثر من 60 موضعا في كتاب الله تعالى، وذلك لشرف هذا النداء وعظمته، ولأن الذين يستحقون هذا التشريف كثير، فلهذا تكرر نداؤهم، وهم الذين يزنون ويقدرون ويعلمون أن هذا الخطاب المنزل إليهم من ربهم جل وعلا يصدق على أولهم وآخرهم على حد السواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فنحن اليوم في القرن 15 من بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم نقرأ هذه الآيات أو نسمعها فتشمئز قلوبنا وترتفع آذاننا لسماع خطاب ربنا كأنه يخاطبنا كفاح دون ترجمان، ونعلم أننا قصدنا بهذا الخطاب، وأن الله لا يفوته شيء من علم أمورنا، وأنه مطلع على أحوالنا الآن، وأن علمه لم يتغير ولم يزدد، فعلمه بنا الآن مثل علمه بنا قبل 14 قرنا. وهكذا من يأتي بعدنا، وكل من يتصف بقيد التكليف ومن يتصف بهذا الوصف الكريم الذي هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هنا يأتي الاستعداد بعد أن سمعنا هذا النداء العظيم، ماذا عسانا نكون؟ حينئذ ينبغي أن نكون كما قال الشاعر: وإن نطقت ليلى فكلي مسامع. حينئذ ينبغي أن يستمع الناس المخاطبون بهذا النداء العظيم أن يستمعوا استماعا كاملا لا يشوشه أي شيء ولا ينقصه، وبذلك يتلقون عن ربهم فيحصل لهم شرف المناجاة. نحن الآن نعلم أن من أشرف الناس وأعظمهم نعمة موسى، وما ذلك؟ بسبب أن الله كلمه. وأنتم اليوم معاشر المؤمنين يكلمكم الله تعالى، أليس هذا وصفا عظيما حميدا؟ بلى، هذا أعظم الأوصاف أن يكلم الله عبده. والله تعالى امتن على موسى بكلامه وشرفه بذلك، فلماذا لا نتشرف نحن بهذا الوصف العظيم أن الله يخاطبنا ويكلمنا؟ لا شك أن هذا نعمة عظيمة، ولكن لا يستحضرها إلا المؤمنون. فإذا سمعت هذا النداء فاعلم أن الله قد خاطبك وكلمك، وبذلك حصلت على وصف عظيم، وهو أنك كليم الله في هذا الوقت. ما دمت مقبلا على الله تستمع إلى ندائه: يا أيها الذين آمنوا، وتعلم أنك داخل في عموم الخطاب، تكون كليم الله في هذا الوقت. الله قد كلمك بهذا وخاطبك به وشرفك. يا أيها الذين آمنوا، هنا من لطف الله عز وجل وكرمه ومنه أنه بعد هذا النداء العظيم الذي تعطرت به آذاننا واستعدت قلوبنا بعده لكل الأوامر، لن نقول إلا ما أمرنا أن نقول، سمعنا وأطعنا مهما جاء الأمر بعدها، ولن نكون كبني إسرائيل الذين لما أمرهم بأبسط الأشياء وأسهلها طلبوا ما هو أسهل منها وما هو أدنى، فلذلك أمرهم أن يقتلوا أنفسهم وامتحنهم بذلك. ونحن كما قال البوصيري: لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. لم يمتحنا إلا بأمور واضحة وسهلة. جاء الخطاب هنا بأسلوب لبق جدا مهذب. ما هو هذا الأسلوب؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا الباري جل وعلا يسألنا: هل أدلكم؟ هل أنتم مستعدون للتلقي عن الله؟ هل أنتم مستعدون للمتاجرة مع الله؟ هل أنتم تستحقون هذا الوصف الحميد؟ هذا السؤال المطروح: هل. وهل هنا حرف استفهام للتصديق، والاستفهام قسمان: استفهام للتصور واستفهام للتصديق. أما الاستفهام للتصور فهو ما يأتي بلفظ من وبلفظ ما، مثلا قول فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ هذا الآن الاستفهام ما هو؟ هذا للتصور وليس للتصديق، معناها أي شيء هو؟ هل هو حجر أو مدر أو شجر أو غير ذلك؟ أما الاستفهام للتصديق فهو الذي يسأل به عن النسبة وعن الحال وعن ثبوت شيء أو نفيه، ومنه هل، فهل يستفهم بها عن التصديق، فلذلك قال: هل أدلكم. هذا الباري جل وعلا يخاطبنا بهذا الخطاب الذي هو غاية التشريف لنا، أن يسألنا هل نحتاج إلى أن يوجهنا هذا التوجيه العظيم وأن يرشدنا هذا الإرشاد الكريم، ونحن نقول: نحن نحتاج إلى ذلك، ونحن إن شاء الله تعالى مستعدون لأمر ربنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فينبغي لكل مؤمن إذا سمع هذا أن يقول ما أمره الله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهنا يقول: هل أدلكم؟ أدلكم معناه أرشدكم، وهذه الدلالة هي الهداية. والهداية قسمان: هداية إرشاد وهداية توفيق. أما هداية الإرشاد فهي المذكورة هنا، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم ف تستحب العمى على الهدى. هديناهم ليس معناها هداية التوفيق، بل معناها هداية الإرشاد، معناها أرسلنا إليهم رسولا لإقامة الحجة عليهم، ولكنهم لم يهتدوا هداية التوفيق، ولذلك قال فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك فإن قول الله تعالى الذين قرأوه في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المقصود به هداية التوفيق، لأن هداية الإرشاد قد حصلت بهذا القرآن الناطق علينا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وبهذا الرسول الكريم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهنا يأتي سؤال واعتراض، ما هو هذا السؤال والاعتراض؟ يقال قد أثبت الله الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفاها عنه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، فما الجمع بين الآيتين؟ والجواب أن الهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الإرشاد. فإنك لتهدي معناها هداية إرشاد، وإنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق، والأمر واضح إذن. فهداية الإرشاد مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرشد الناس، ولكن من شاء الله له الهداية اهتدى هداية التوفيق. وأما هداية التوفيق وهي أن يأخذ الله بناصية العبد إلى الخير، وأن يستعمله في طاعته، وأن يعصمه من الوقوع في الزلل والخطر، فهذه من عند الله، ولا دخل لمخلوق فيها، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فلذلك قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لتهدي هداية إرشاد، ترشده وتدله على الصراط المستقيم، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتبين له مراد الله منه. إنك لا تهدي من أحببت معناها لا يمكن أن توفقه وأن تأخذ بناصيته حتى تدخله الجنة، هذا لا تستطيعه، هذا من عند الله. فلذلك قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. انظروا إلى هذا الأسلوب الرقيق العجيب المعجز، يقول الله فيه هل أدلكم على تجارة. الناس قد ابتلوا بحب الدنيا والإقبال عليها والإغراق في الماديات، فكل أمر لا يجنون منه نفعا عاجلا لا يلونه أي اعتبار، ومع هذا راعى الله تعالى ظروفهم وقدر حاجتهم وقدر أمورهم، فلم يخاطبهم بما يخالف ميلهم، وإنما قال هل أدلكم على تجارة. ناس يحبون التجارة أولا، كلهم يحبون التجارة، فاختار لهم هذا الأسلوب العجيب فقال هل أدلكم على تجارة. التجارة فعالة بمعنى الحرفة، معناها حرفة يحترفها الشخص حتى ولو لم يكن له رأس مال، فهذا الشخص مثلا يكون تاجرا بمعنى أن فطرته وتكوينه ومسلكياته تتناسب مع التجارة حتى ولو لم يكن صاحب رأس مال. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أتى إلى المدينة مهاجرة قال دلوني على السوق. لماذا؟ لأن لديه عقلية تجارية، فهذه العقلية التجارية ينبغي أن تكون لدى كل المؤمنين يبحثون عن الصفقات المربحة مع الله تعالى فيبادرون إليها. فإذا التجارة حرفة وليست نوعا من الكسب، هي حرفة وفطرة يفطر الناس عليها. ولذلك تعرفون الآن في تعامل الناس أن بعض الناس لديه عقلية تجارية، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولذلك كان الخطاب هنا شاملا للجميع في قوله يا أيها الذين آمنوا، وهذا الاسم يشمل الجميع، يشمل الذكور والإناث والبالغين وغير البالغين، ويشمل المتقدمين والمتأخرين على حد السواء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه التجارة ما فائدتها؟ تجارة في بعض الأحيان لا يكون الربح فيها مضمونا، بل الأصل الشرعي أن التجارة لا يجوز فيها ضمان الربح، فمثلا المضاربة والقراض كلاهما نوع من التجارة، وهو أن تدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه، هذه الآن من شروطها أن لا يكون الربح مضمونا، لأن ضمان الربح محظور وهو من أمهات الربا، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، فإذا هذا الربح المضمون محرم شرعا. لكن هذه التجارة مع الله تختلف عن تجارة الدنيا، فالربح فيها مضمون. فلذلك قال هل أدلكم على تجارة، وتجارة هنا نكرة، فعرفها بقوله وصفها ونعتها بقوله تنجيكم من عذاب أليم. هذه التجارة ليست مثل التجارات العادية، وإنما هي مضمونة الربح، وربحها عظيم جدا، وهو النجاة من العذاب الأليم. وهذا العذاب الأليم نكره ليشمل عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة، وهذا كله من أنواع العذاب التي عند الله تعالى. فمنها عذاب الدنيا، وعذاب الدنيا ثلاثة أقسام: قسم منه نازل من السماء، وقسم صاعد من الأرض، وقسم نابع من الوسط. وهذه الأقسام الثلاثة هي المذكورة في قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فإذا العذاب منه ما هو منزل من السماء، ومنه ما هو مخرج من الأرض، ومنه ما يكون خلافا وشقاقا بين الناس من الوسط. إذا هذا عذاب الدنيا، وهو أسهل أنواع العذاب. القسم الثاني عذاب البرزخ، وعذاب البرزخ ثلاثة أقسام أيضا. فمنه ما يكون بالتعنيف والمساءلة، وذلك إذا لم يوفق الشخص لإجابة الملكين الكريمين الذين يرسلهم الله تعالى لمساءلته في قبره، فيسألانه كما ورد ذلك في أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الكسوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فذكر سؤال الملكين وما يسألان عنه، وهذا حديث أسماء في الصحيحين والموطأ وغيرها. كذلك في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، وهو في السنن والمسند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا وضع في قبره وأدبر عنه أصحابه ومشيعوه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان وهما منكر ونكير، فيجلسانه فيقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق وفي رواية الكافر فيقول: هاه هاه، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فأما المؤمن فيقولان له: صدقت وبررت، نم نومة عروس، ويملأان عليه قبره خضرا ونورا. وأما المنافق فيضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، أهل من الحجيج كلهم لو اجتمعوا عليها ما أقلوها، ما استطاعوا حملها، ويقولان له: لا دريت ولا تليت، يدعوان عليه بهذا الدعاء المستجاب: لا دريت ولا تليت، معناه لا عرفت ولا اتبعت. وذلك أن العلم فائدته الاتباع، وهما يدعوان عليه أن لا يعلم ثم أن لا يعمل بما علم، لا دريت ولا تليت، نعوذ بالله من عذاب القبر. فهذا العذاب، إذن هذا القسم الأول منه هو سؤال الملكين، وهذا السؤال هو الذي يحدد حقيقة الهوية. أنتم الآن تسمعون الناس يبحثون عن الهويات، وكل شخص يحتاج إلى بطاقة تعريف أو جواز، ويكون فيها بعض المعلومات المختصة به، وفي المساءلات والأمور يسأل عن الأشخاص بحسب هوياتهم وانتماءاتهم وانتساباتهم، ولكن الواقع أن الهوية الحقيقية هي هذه التي يسأل عنها الملكان في القبر: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فإذا هذه هي هوية المؤمنين، أن يعرفوا الجواب عن هذه الأسئلة، وأن يستحضروها في الدنيا حتى إذا بغتهم السؤال وفقهم الله للإجابة. فينبغي للشخص أن يستحضر انتماءه وكيانه وانتسابه لهذا الدين قبل أن يستحضر انتسابه لنسبه الطيني، وأن يستحضر انتسابه لوطنه، وأن يستحضر انتسابه لقبيلته، وأن يستحضر أي انتساب آخر. يستحضر أن هويته الحقيقية ما هي؟ ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذا الآن هو الهوية الحقيقية التي سيسأل عنها في الوقت الذي لا يمكن أن يتحايل على المحققين، ولا يمكن أن يرجع فيه إلى صحف غير التي مع الملائكة. إذن النوع الثاني من أنواع عذاب القبر أجارني الله وإياكم منه، عذاب البرزخ، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من النار فيقال هذا مقعدك من النار قد بدلك الله به خيرا منه، فيعرض عليه مقعده من الجنة. وكل شخص أيا كان له مقعدان، أحدهما في الجنة والآخر في النار، وذلك لنعمة الله على أقوام ولعدله في آخرين. فمن نعمة الله تعالى على أقوام أن يزحزحهم عن النار وأن يدخلهم الجنة، ولذلك قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن أدخله الجنة فبفضله، ومن أدخله النار فبعدله. فيعرض على الشخص المقعدان، فمن عذاب القبر ومن عذاب البرزخ أن يرى الشخص مقعده من النار ويفتح بينه وبينه وترفع الحجب، فلا يزال يأتيه منه الرائحة الكريهة، ولا يزال نعوذ بالله في تأذي منه وفي حسرة وندامة إلى أن يدخل النار. فهذا نوع من أنواع عذاب القبر. النوع الثالث من أنواع عذاب القبر وهو مختص بأصحاب الذنوب، وقد اختلف هل يدخل فيه الكفار أم لا، وهو نعوذ بالله تعالى بعض أنواع العذاب التي يمكن أن ندرك تصورها في الدنيا ببعض النظائر ولكنها تشترك معها في الأسماء فقط. وذلك أن من لم يخرج زكاته في الدنيا أي زكاة أي مال كان، مثلا كل مال لدى الشخص قليلا كان أو كثيرا فيه حق معلوم لله تعالى، وهذا البدن الذي هو نعمة من نعم الله تعالى فيه حق معلوم، ولذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس، معناه كل مفصل من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وكذلك كل ما يملكه الشخص من نعمة الله تعالى عليه هذه الآن فيها حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق المعلوم إذا لم يؤديه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع في قبره أخرج له نعوذ بالله تعالى شجاع أقرع نعوذ بالله من تنانين النار، تنين من تنانين النار، يكون شجاعا أقرع فيلتوي عليه ولا يزال ينهشه ويعضه نعوذ بالله إلى أن يبعث. فهذا نوع من العذاب دائم لمن ترك الزكاة، أجارني الله وإياكم. وكذلك ورد في بعض الذنوب أن أصحابها يعذبون في قبورهم، من ذلك عدم التطهر والاستتار من البول، ومن ذلك النميمة ونقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إن هذين ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فلذلك هذان الذنبان وإن كان صاحبهما سيعذب في الآخرة إلا أنه يعجل له قسط من عذابه في القبر، أجارني الله وإياكم، وما ذلك إلا لخطورتهما. أما الذنب الأول وهو عدم الاستتار من البول والتنزه منه فهو نقص في الإيمان وعدم استعداد لمقابلة الله تعالى وعدم أدب مع الله، فلذلك يستحق صاحبه العقوبة. وأما الثاني فهو أيضا تضيع لحقوق الآدميين وإخلال بحق الأخوة والتواصل بين الناس وسعي للإفساد في هذه الأرض التي شكى الملائكة فيها إلى ربهم أن الجنس البشري سيفسد فيها لما أخبرهم أنه خالق فيها بشرا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن هذا توقع الملائكة وهو حاصل لا محالة، ولكنه يحصل في من؟ في من لا يباليهم الله باله، في النخالة في شرار الخلق، هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات معناه النمام، النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس، فهذا الآن لا يمكن أن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات. وهذا النوع من العذاب أجارني الله وإياكم منه يختلف باختلاف الذنوب، فمنه ما يكون أقوى من بعض، ومنه ما يكون أدنى بحسب الذنب الذي يعاقب عليه صاحبه. وقد ورد أنواع أخرى من العذاب لم تثبت، منها ما ورد في حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت إذا وضع في قبره أرسل الله إليه ملكا اسمه رومان فيقعده فيقول يا عبد الله اكتب ما فعلت منذ كلفت إلى ضجعتك هذه، فيقول أين القلم؟ فيقول لسانك قلمك، ويقول أين المداد؟ فيقول ريقك مداده، ويقول أين الورق؟ فيقول كفنك ورقك، فيكتب ما فعل منذ كلف إلى موته فيطوى ويعقد على عنقه ويخرج له يوم القيامة بخطه بكتابته بلسانه وبريقه في كفنه. وفي ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كذلك عذاب الآخرة ثلاثة أقسام، منها العذاب الأولي الذي يشترك فيه كثير من الخلائق ولبعض المؤمنين حظ منه، وهو المحشر، ذلك الموقف الهائل الذي يجمع الله فيه الناس حفاة عراة غرلا وتدنو الشمس حتى تكون كالميل، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك فتحيط بالناس من جميع الجهات، ويشمل الناس العرق حتى يلجم بعضهم وحتى يخنق آخرين ويصل إلى ثدي آخرين ويصل إلى سرر آخرين. فهذا الموقف الهائل ما هو إلا جزء من العذاب ومن هول جهنم. وفي ذلك فإن أقواما يعزهم الله تعالى في ذلك الموقف ويشرفهم وهم المقسطون، معناها العادلون، فهم الذين يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطهم الأنبياء والشهداء. وكذلك ورد في بعض الأعمال الصالحة أن الله يرفع أصحابها درجات ويعليهم من هول الموقف، فلذلك وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جعلني الله وإياكم من هؤلاء الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. القسم الثاني من أقسام العذاب الأخروي هو مناقشة الحساب، ومناقشة الحساب هي أن ينادي الله تعالى عبده فيعرض عليه أعماله كلها فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه، فيقول بلى أذكره وكنت قد نسيته، فيقول الله ولكنني لا أنساه. فهذا الآن المناقشة ينبغي أن نستحضرها وأن نحضر الجواب، مع أن الذين يستحقون العذاب في ذلك اليوم العظيم سيمنعون من الجواب حتى ولو كانوا أفصح الفصحاء، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهؤلاء يختم الله على ألسنتهم وتكلمه أيديهم وأرجلهم، ولذلك قال الله تعالى فيهم في هؤلاء هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. ولكن المؤمنين الذين يخلصهم الله تعالى من هذه الورطة وينجيهم من هذا العذاب يسترهم الله تعالى بستره الجميل ويضع عليهم كنفه جل وعلا، فلذلك لا يناقشون الحساب وإنما هو العرض فقط، العرض دون مناقشة، جعله الله وإياكم منهم. وهؤلاء هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، معناه ظن أنه سيحاسب وسيناقش في الحساب ومن نقش حسابه فقد عذب، إني ظننت أني ملاق حسابية، ولم يفعل ذلك بل كان حسابه طرفة عين أو أقل من ذلك، فلذلك قال إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، جعلني الله وإياكم منهم. ثم القسم الثالث هو عذاب النار، وهو العذاب الأكبر أشار الله وإياكم منه. بمختلف درجاته فإن في النار درجات متباعدة جدا، ولذلك إذا رمي الحجر الثقيل من أعلى درجة من درجات النار هوى 70 خريفا قبل أن يصل إلى قعرها، 70 خريفا، والحجر الثقيل جدا ليس من أحجار الدنيا التي تنظرون إليها، أحجار الآخرة التي هي وقود النار التي أصغرها مثل أكبر جبال الدنيا. هذا الآن يهوي من أعلى النار إلى أسفلها 70 خريفا مدة 70 سنة وهو يهوي لم يصل إلى قعرها. فلذلك قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. عذاب أليم لتنكيره شمل كل الأنواع التي ذكرناها، وهي 9 أنواع من أنواع العذاب، 3 في الدنيا و3 في البرزخ و3 في الآخرة. تنجيكم من عذاب أليم، والأليم معناه المؤلم، وهذا الألم قد يكون نفسيا وقد يكون حسيا جسديا وقد يكون قلبيا. فأما النفسي فهو ما يسلطه الله تعالى على المبتلين به من الوساوس وعدم السعادة، وذلك ما يسمى بالشقاء سواء في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة. ولذلك فإن بعض الناس يبتليه الله تعالى بشقاء الدنيا فلا يجد حلاوة الإيمان وطمأنينته. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن 3 صفات أن من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى به في النار. هذه الآن الصفات 3 من جمعها نال حلاوة الإيمان، وبذلك ينال السعادة فلا يحزن لأي شيء يصيبه في الدنيا، ويكون مثبتا بتمام اليقين بالله تعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن كل مصيبة جاءت فهي من عند الله فيحبها بسبب ذلك بعد حصولها، ويرضى بقضاء الله بعد حصوله. ولذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر يقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وديني، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. فمن وصل إلى هذا المستوى الإيماني سيطمئن طمأنينة عجيبة، وسيحلو عنده قضاء الله تعالى وقدره، وسيعلم أن المهمة ليس ما يجنبه الشخص من المصائب الدنيوية، بل يعلم أن الأجر المدخر عند الله تعالى هو الباقي وهو المطلوب، وأن الباقيات الصالحات خير وأبقى، أن الباقيات الصالحات خير وأبقى. وبذلك يتعزى عن كل ما في هذه الدنيا بإقباله على الله وبلذة النظر إلى وجه الله الكريم. جعلني الله وإياكم من الذين ينالون الحسنى والزيادة والنظر إلى وجه الله الكريم لا يضامون في رؤيته. فبذلك يتعزى عن كل الأمور الأخرى حتى يتمثل بقول الشاعر فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأبيات باستحضارها نعلم أن الشخص إذا أقبل على الله تعالى ونال هذه الحوة منه سيكون سعيدا مهما كانت ظروفه. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يرفع فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط، فيقول وعزتك وجلالك لم أرى خيرا قط. ويؤتى بأسوأ أهل الدنيا حالا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط، فيقول وعزتك وجلالك لم أرى شرا قط. ولذلك كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. فمهما نال الشخص من السعادة الدنيوية ومن الخيرات المعجلة العاجلة وكان بعد ذلك النار، فكل ذلك حسرة وندامة، وسيكون عين الشقاء وهو الشقاء بعينه. ومهما أصاب الشخص من المصائب الدنيوية إذا نال بعدها الجنة فإنها ستكون سعادة عجيبة، وسيكون أسعد الناس بها وأولاهم وأعلاهم منزلة ودرجة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تنجيكم من عذاب أليم، نحن ذكرنا أن العذاب الأليم قد يكون روحيا، وذكرنا السعادة والشقاء الدنيوي، كذلك قد يكون عقليا، فإن الله عز وجل قد يهدي من يشاء من عباده للتدبر والتفهم، ويسدد ألسنتهم لذكر الله تعالى وشكره ببعض المحامد التي يجدون لها لذة عجيبة. ولاحظوا معي، وهذا المقام من مقامات أهل الإيمان السائرين بين مقامي إياك نعبد وإياك نستعين، إذا تدبر الشخص أن الله تعالى هداه في آخر الليل والناس يغطون في نومهم، فأيقظه الملك الذي هو من المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فأيقظه فقام وطار النوم من عينيه، فذكر الله تعالى وحمده وهلله وقال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي بذكره. هذا الآن حمد على نعمة عجيبة هي وأذن لي بذكره. كثير من الناس محجوب في هذه الساعة عن ذكر الله، لم يؤذن له في ذكر الله، إما بغفلته عن الله، وإما بنومه أن الله لم يوفقه، وإما أن يستيقظ ويتحرك ولكن لا يوفقه الله لذكره ولا يهيئ لسانه للذكر. فلذلك كانت هذه نعمة عظيمة تستحق الشكر. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي بذكره. فلذلك إذا قام وتوضأ وصلى وسجد إجلالا لعظمة وجه الباري جل وعلا بأن يمعر له وجهه بالأرض، يتذكر هذه النعمة العظيمة أن الله تعالى قد أذن له بالسجود بين يديه ففعل. ولذلك فإن الله عز وجل يوم القيامة يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون في الدنيا يؤذن لهم بالسجود، فيخرون سجدا لربهم جل وعلا وينالون بذلك لذة عظيمة. وأما الكافرون الذين امتنعوا عن السجود في الدنيا فيحال بينهم وبين السجود، فتكون ظهورهم كأنها من نحاس فلا يستطيعون السجود لله تعالى. وفي ذلك يقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، نعوذ بالله، لا يستطيعون أن يسجدوا لله عز وجل في ذلك الموقف الهائل، لأن الله لم يوفقهم لذلك، لم يوفقهم له في الدنيا فلم يوفقهم له في الآخرة. وهنا يجدر أن نتذكر كلمة لأحد علمائنا الأجلاء وهو الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، فقد ذكر في مقدمة كتابه التهجد كلاما عجيبا جدا يظهر منه نور الإيمان. يقول هذا الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أذن بطاعته لمن شاء من عباده فوفقهم لخدمته فخروا بين يديه ساجدين ولجلال وجهه معظمين، فلم يسدل بينه وبينهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. هذا الآن كلام عجيب جدا، فالله تعالى أذن لهؤلاء الذين قاموا من الليل وتوضأوا وصلوا بين يديه، أذن لهم في الدخول عليه في هذا الوقت الخاص الذي لم يأذن فيه لكثير من الناس. كثير من الناس حجبوا بمختلف الحجب، فهو يقول فلم يسدل بينه وبينهم حجابا ولا خفض دونهم أودية ولا رفع شعابا. هذا الأسلوب عجيب جدا في تذوق هذا الوصف الإيماني العجيب.